تبين للناس دينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا بعد علم يفتينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع فتاوى قناة الخليجية. وقبل أن نأخذ الفتاوى، أحب أن ننبه على مسألة إيمانية مهمة يسأل عنها كثير من الناس، وهي كيف يصل الإنسان بإيمانه إلى درجة الإحسان. فالإيمان ثلاث درجات: درجة الإيمان، درجة الإسلام، أعلى منها درجة الإيمان، أعلى منها درجة الإحسان. كيف يصل الإنسان إلى درجة المحسنين؟ أولا أخي الكريم، تعرف معنى الإحسان؟ الإحسان كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فصله بالمراقبة، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان المراقبة، ومراقبة الله جل وعلا معناها أن تعلم أن الله تبارك وتعالى شهيد عليك، ناظر إليك. المراقبة التي إذا استقرت في القلب جعلت العبد إذا صلى علم أن الله يراه فخشع في الصلاة، وجعلت العبد إذا مشى في الشارع علم أن الله يراه فغض بصره عن المحارم، وإذا تعامل في السوق علم أن الله يراه فصدق في البيع والشراء. فالمراقبة معناها أن تعتقد أن رقيبا يراقبك، وأن إلها عظيما يراك. فإذا وصلت إلى درجة المراقبة انغرس في قلبك ما يسمى بالحياء من الله جل وعلا. ولذلك فنحن نقول لك أخي الكريم، حاول أن تروض قلبك إيمانيا للوصول إلى هذه المرتبة، مرتبة المراقبة. وترويض القلب إيمانيا معناه أن تحاول أن تدرب قلبك على مراقبة الله جل وعلا، بمعنى أنك الآن أنت الآن في السوق تبيع وتشتري، وهذه سلعة فيها عيب، لو بينته للرجل المشتري سينزل من سعرها، وأنت تريد سعرا أعلى، ونفسك تحب الدنيا وتحب المال، فماذا أنت فاعل؟ هل ستذكر هذا العيب في تلك السلعة مراقبة لله تبارك وتعالى، أم ستسكت وتكتمه؟ لا بد أن تبين العيب. اختبر نفسك في مثل هذا الموقف، بينت العيب خسرت شيئا، هل ستستغني عن خسارة الدنيا لنظرك إلى الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك ذلك، بيّن أنه لا يحل لمسلم أن يبيع شيئا فيه عيب إلا وبينه له، وذلك فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه شيئا فيه بيع فيه عيب إلا وبينه له. وهذا السبب في دخول كثير من أهل الهند في الإسلام بدون حروب ولا فتوحات، وإنما كان تجار المسلمين يذهبون إليهم فيبيعون ويشترون، فيروا منهم الصدق في البيع والشراء وعدم الغش، حينها كانوا يسألون عن دينهم فيسلمون بسبب ذلك. إن الشيطان سيخوفك، ستخسر، سيقل مالك، ستقع في كارثة مالية. قل لا، لا يمكن، فإن المال الحلال وإن كان قليلا بورك فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر أنك إن صدقت فإن الله سيبارك لك في بيعك هذا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، والعياذ بالله. تأمل قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدقا أي صدق كل واحد منهما في حديثه، وبينا ما في السلعة من العيوب، بورك لهما في بيعهما، بورك للمشتري في سلعته، وبورك للبائع في ماله الذي سيأخذه. وهنا نظرة مهمة يجب أن يلتفت إليها كل مسلم، إن حساب الماديات والنواحي الاقتصادية عند المسلمين تختلف تماما عن حسابها عند غير المسلمين. فغير المسلم لا يخضع إلا للرقم الحسابي فقط، ولا يعترف إلا به. 10 + 10 يساوي 20، لا تساوي 25 ولا تساوي 19. أما عند المسلم لا، الحساب يختلف. عند المسلم 10 + 10 + بركة الله تبارك وتعالى تساوي 100 و1000 ومليون، ومليون زائد مليون بلا بركة تساوي 1000 وتساوي 20 وتساوي 10، ولا تساوي شيئا. البركة، البركة التي سقطت من حساب غير المسلمين هي موجودة في حساب المسلمين، بمعنى أن هناك رزقا إيجابيا ورزقا سلبيا. وبعض الناس لا يلتفت إلا إلى الرزق الإيجابي ولا يعرف الرزق السلبي. تعال معي لأضرب لك مثلا يوضح لك ذلك. موظفان كل واحد منهما يتقاضى 1000 جنيه في الشهر، وكل موظف عنده زوجة وولدان. الموظف الأول قبض راتبه ثم عاد، فإذا بزوجته تقول: ابننا مريض. فحمله إلى الطبيب، كشف عليه 100 جنيه وأحضر له علاجا 100 جنيه. إذن كم بقي معه؟ بقي معه 800 جنيه. معنا اتصال، تفضل. أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك وبارك فيك.
الله يبارك فيك. هو بس سؤال صغير بس، بعد اذن حضرتك، الخروج على المقابر للمرأة لها شروط واجبة؟
الخروج للمقابر؟
للمرأة،
يعني لزيارة المقابر.
أيوة إن شاء الله.
حاضر،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نكمل هذه المسألة ثم نجيب أخانا برد. نقول بأن هذا الموظف الذي قبض 1000 جنيه، زوجته قالت: ولدك مريض، فكشف عليه 100 وأحضر علاجا 100، هاتان 200، بقي معه 800. في اليوم التالي وجد الثلاجة قد توقفت تماما عن العمل، فحملها فقالوا: محتاجة قطع غيار وكذا، 200 جنيه. فدفع 200 جنيه وصلح الثلاجة. إذا كم بقي معه؟ 600. إذا هذا الرجل أخذ راتبا 1000 ورزقه فيه 600، ومئة رزق الطبيب، ومئة رزق الصيدلاني، ومئتان رزق صاحب الثلاجة أو الذي يصلح الثلاجة. إذن يمكن أن تأخذ راتبا كبيرا ورزقك فيه قليل، هذا أخذ ألفا ورزقه فيه 600 بدأ ينفق على أولاده من 600، ويمكن أن تأخذ ألفا ويكون رزقك 1500 أو 1400 أو 2000 أو 3. فهذا الموظف الثاني جاء إلى بيته بالألف، ولده مرض فأحضر له قرصا للسخونة فأخذه قرص بجنيه أخذه واستراح، دفع الله عنه آفة كان سينفق عليه 200 جنيه. ثلاجة بخير ونعمة، دفع الله عنه آفة كان سينفق 200. إذن حينما أخذ الألف كان رزقه فيها 1400، والأول أخذ الألف وكان رزقه منها 600. هذا هو الرزق السلبي. الرزق السلبي الذي يعرفه العلماء بقولهم أن يدفع الله عنك آفة كنت ستنفق عليها مالا كثيرا. معنا اتصال آخر، أخونا أحمد، تفضل يا أخونا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تأخذك عن صلاة وقتها.
نعم،
تأخير الصلاة عن وقتها لسوء الظروف.
تأخير الصلاة لأي ظرف يا أخي الكريم؟
لا، لسوء عملك مثلا.
يعني أنت ماذا تعمل يا أخ أحمد؟
أنا سواق.
يعني سواق تاكسي ولا سواق نقل كبير؟ طيب انقطع الخط. طيب حاضر نجيبك يا أخ أحمد. نجيب أخانا الذي سأل عن الخروج للمقابر للمرأة، هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر؟ قولان لأهل العلم، القول الأول لا يجوز لها مطلقا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والقول الثاني يجوز لها بشروط. الشرط الأول ألا تكثر من الزيارة، يعني كل سنة مرة مثلا، زوارات أي كثيرات الزيارة. والشرط الثاني أن تخرج محجبة. الشرط الثالث أن لا يكون هناك فتنة. الشرط الرابع أن تكون قوية القلب حتى لا تصيح وتصرخ عند المقابر. وهذا القول الثاني هو الراجح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تزور قبر أخيها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا أحمد من القرية تكلم عن تأخير الصلاة. نقول يا أخانا أحمد، إذا كنت أنت سائقا، فالسائق المسافر إذا كان يسافر مسافة قصر يعني 17 كيلو على مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه، حينما سئل كما ثبت في صحيح مسلم أسافر إلى الكوفة أقصر الصلاة، يحيى بن يزيد الهنائي حينما سأله، يحيى بن يزيد ابن يزيد الهنائي سأل أنس بن مالك كم أقصر إذا سافرت، في كم أقصر؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. أطول مسافة في هذا الحديث 3 فراسخ، والفرسخ 5.5 كيلو، 3 فراسخ يعني 16.5 كيلو، بجبر الكسر 17 كيلو. إذا كنت تسافر 17 كيلو فأكثر فلك رخصة الجمع، يعني إذا سافرت قبل الظهر تجمع مع العصر في وقت العصر، وإذا سافرت بعد الظهر تجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، إذا جمعته في بيتك قبل أن تخرج أو في مسجد بلدك فإنك تجمعه مع التمام دون القصر، وإذا أخرته إلى العصر تجمعه جمعا وقصرا ركعتين وركعتين. نعم. إذن نرجع أيها الأحباب إلى المراقبة. المراقبة معناها أن تراقب الله جل وعلا في أعمالك كلها، كنت مع الناس أو بعيدا عن الناس، في الخلوة والجلوة. والذي يدفعك على المراقبة أن تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى أمام عينيك دائما. أخي الكريم تأمل معي هذا المثال، لو قيل لك أنت مراقب من قبل المباحث العالمية بالقمر الصناعي، كل ما تفعله مسجل ومصور حتى داخل غرفة النوم. لو فرضنا مثلا أن أشعة القمر تخترق هذه الجدر وتصورك وأنت في غرفتك، كيف سيكون حالك لو استشعرت هذا الشعور أن رقبة أن كاميرا تراقبك؟ ستحافظ على كلامك وتحافظ على سلوكك وتحافظ على أفعالك لأنك مراقب، وكل هذا مسجل عليك ومصور، وستستدعى إلى المحكمة لعرضه عليك. فإن أخطأت جوزيت، وإن فعلت خيرا عفيت. لو تصورت هذا أو قيل لك ذلك، كيف سيكون حالك؟ ستحافظ على حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك. ولله المثل الأعلى، فإن الله جل وعلا يراقبك، يراقبك في كل مكان، في الشارع وفي البيت وفي غرفة النوم وفي السوق وفي المدرسة وفي العمل، في كل مكان الله عز وجل يراك ويراقبك حتى وأنت نائم. بل هناك ما هو أعمق من ذلك، قد تنظر إلى شيء فالكاميرا تلقط نظرتك فقط، ولكن هذه النظرة لها مدلول ولها معنى ومغزى لا تستطيع الكاميرات أن تستنبطه. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معنا اتصال. أيوة.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا رايح
أدرس. تفضل يا أختي.
هو وزن الجرس عليه بقى 10 سنين وكانت ثاني المرات البيت وقاعدة فيه، فبعد كده هي قاعدة في بيت والدها بتروح كل يوم ساعة، وأنا هو قاعد معايا سيبني ولا لي أي فوق عليه، فيعني إيه الحكم؟ ومسؤول شتيمة وبنزل على طوله ومش راكب شتيمة وإهانة ويعني أي حاجة تتخيلها يعني.
طب معذرة، ممكن تعيد السؤال مرة أخرى عشان الصوت يتقطع؟ أختنا أعيد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك.
أنا متجوز عليها على 10 سنين. أيوة، وهو كانت قاعدة في البيت عنده في بيتها في بيت يعني، وبعدين بعد كده قعدت في بيت والدها وكل يوم بتروح ساعة يعني كل متطلباته ملزومة في أكل وشرب وكله، بس ولا أي دي أي خطأ عليها كذوب وشتيمة وبهدلة وإهانة ويعني فضايح.
يعني تقولي هو مطلقة من 10 سنين ولا ايه؟
متجوز بقى 10 سنين.
نعم
متجوز بقى 10 سنين.
متزوج بقى 10 سنين. ايوه. طيب اكملي تفضلي. قطع الخط. طيب طيب على كل حال اختنا الكريمة تعود تصل مرة اخرى بارك الله فيها. قبل أن أختم عندنا دورتان مهمتان وبشريان طيبتان الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. عندنا الدورة الشاملة، الدورة الشاملة هذه لمدة شهر واحد، المستوى الأول لمدة شهر واحد، تنال فيها 5 إجازات يمكن أن تأخذها مباشرة أو على النت. اسمها الدورة الشاملة المستوى الأول، 5 مواد سهلة جدا. من أراد أن يحجز، وهي دورة مجانية، من أراد أن يحجز في هذه الدورة لينال 5 إجازات، إجازة في التجويد وإجازة في الحديث وإجازة في الفقه وإجازة في التفسير والإجازة الخامسة في العقيدة. الدورة الشاملة المنسق الأستاذ سيد مراد، 0-15-20-50-15-98. الدورة الشاملة المنسق مرة أخرى، 0-15-20-50-15-98. بالنسبة للأخوات ممكن الأخوات يختبرنا على الإنترنت إن شاء الله، والدورة بتبث مباشرة على الإنترنت يومين في الأسبوع، يوم الأربعاء والخميس فقط من كل أسبوع لمدة شهر كامل يعني 4 أسابيع. رقم المنسق مرة أخرى 015-20-50-15-98 الأستاذ سيد مراد. البشرة الأخرى سوف يزورنا، يزور مصر إن شاء الله، عالم جليل من علماء المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، إن شاء الله الأسبوع القادم من يوم 19 من يوم 19/1 إلى 27/1. هذا العالم معه القراءات العشر بالأسانيد ومعه كتب السنة بالأسانيد، وسوف تقرأ عليه كتب السنة، من كتب السنة كتابان، كتاب موطأ مالك كاملا وكتاب صحيح مسلم كاملا إن شاء الله، وهو فضيلة الشيخ حامد بن أكرم البخاري من المدينة النبوية. سوف ينزل إن شاء الله في مسجد الفتح بالإسكندرية بمصطفى كامل، مسجد الفتح بالإسكندرية بمصطفى كامل، في 8 أيام من 19/2 إلى 27/2 لقراءة موطأ مالك كاملا وصحيح مسلم كاملا. من أراد الحجز فليحجز على هذا الرقم، والدورة أيضا مجانية. المنسق فضيلة الشيخ عماد الجيزي، فضيلة الشيخ عماد الجيزي 0-100-277-0313. الشيخ عماد الجيزي مرة أخرى 0-100-277-0313. المنسق مرة أخرى 0-100-27-70-31-3. فضل الشيخ حامد البخاري سيقرأ عليه موطأ مالك وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذه فرصة لإخواننا لكي يأخذوا الإسناد المتصل إلى الإمام البخاري، لأن الشيخ مع إسناد متصل إلى البخاري ومع إسناد متصل إلى مسلم وإلى الإمام مالك وهكذا، ففرصة أنك تأخذ الإسناد المتصل إلى هؤلاء المؤلفين ومنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الرواية، علم قليل في هذا الزمن، هو كثير بالنسبة للقرآن الحمد لله، في قراء كثيرون معهم أسانيد بالقرآن الكريم، لكن قليل الذين معهم أسانيد سماع كاملة بكتب السنة. فهذا الشيخ حفظه الله، فضل الشيخ حامد بن أكرم البخاري، معه إسناد بأسانيد متصلة سماعا بكتب السنة، فإن شاء الله سوف يكون هذا اللقاء في القاهرة، والدورة مجانية كما ذكرت، والحجز بالأولوية لأن المسجد، وفي مكان هو 8 أيام في مكان مبيت في المسجد لمن أراد أن يبيت في المسجد إن شاء الله تعالى، فاحجزوا وسارعوا إلى مثل هذا الخير الكبير العميم الذي سينزل مصر، فتحملوا هذه الأسانيد لكي يتصل إسنادكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحملونها إلى إخوانكم في كل مكان. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين أخلصوا لله وراقبوا الله تبارك وتعالى وعرفوا الله حق معرفته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولنا عن علم يفضينا ويبين للناس دينا ما بين سؤال وجواب، الرأي الصائب يأتينا.
قولنا عن علم يفضينا ويبين للناس دينا ما بين سؤال